نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس 74 من سلسلة الدروس العلمية العامة التي تعقد في الجامع الكبير بالغيبة، ينعقد في هذه الليلة ليلة 23 من شهر ربيع الثاني من سنة 1413 للهجرة، وعنوانه كما وعدت وأسلفت حصاد الغيبة بفتح الغين لا بكسرها، أي أن هذا الموضوع هو عبارة عن عرض لمجموع من القضايا والمسائل التي فاتني ذكرها فيما مضى بسبب الانقطاع أو بسبب ضيق الوقت. لقد شهدت هذه المنطقة بفضل الله تعالى وحمده خلال الأسبوع الماضي تجمعا كبيرا تحت عنوان فعاليات مسابقة السنة النبوية، وكان ذلك تنفيذا لفكرة قديمة مضى عليها نحو 10 أشهر وكانت موضع الدراسة والبحث والإعداد من مجموعة من العلماء والدعاة في هذه المنطقة، وكان سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله تعالى متابعا لهذه الفكرة من أولها منذ أن كانت فكرة عابرة وإلى أن تحققت وحدثت بحمد الله تعالى. وكان الهدف من هذه الفكرة هو دعم وتشجيع الدروس العلمية القائمة على تعليم الكتاب والسنة والفقه والتفسير والتوحيد وغيرها. لقد تحقق بحمد الله تعالى نجاح كبير خلال الأسبوع الماضي، وكان هذا النجاح الكبير متمثلا في عدة أمور. أولها الحشد العظيم من المشايخ والعلماء الذين حضروا إلى هذه المنطقة، وربما كان بعضهم يفيد إليها لأول مرة، وبالتأكيد فإن ذلك التجمع الكبير الغفير يحدث لأول مرة، كما يشهد بذلك كل الذين تحدثوا عن هذا الموضوع من العلماء والمشايخ. فقد حضر إلى هذه المنطقة بل إلى هذا المسجد بالذات أمثال فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين، فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك، وفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود، إضافة إلى مشايخ المنطقة كالشيخ محمد بن عثيمين والشيخ حمود العقلة والشيخ محمد بن صالح المنصور، وأعداد غفيرة من العلماء من سائر أنحاء البلاد كالشيخ سفر الحوالي والشيخ سعيد بن زعير والشيخ عبد الوهاب الناصر والشيخ عايض الجرمي وأساتذة الجامعات من جامعة علم القرى وجامعة الإسلامية وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض وبالمنطقة الشرقية أيضا، فضلا عن القضاة والوجهاء والأعيان والدعاة وجمهور من المهتمين بقضايا الإسلام والمسلمين. إن هذا سر من أسرار النجاح الذي حققه ذلك العمل الجديد الفريد. أما السر الآخر سيتمثل في جماهير الأمة التي حضرت وضاق بها رحب المكان في هذا المسجد، فلأول مرة لم تمتلئ ساحات المسجد وسطوفه وخلواته والساحات المحيطة به والشوارع، ويزدحم الناس وتغلق الشوارع ويعود الكثير منهم القهقرة لأنه لم يجد مكانا يتبوأه ويقعد فيه. إنني سألت نفسي وأنا أرى هذه الجموع تتدافع وتتضايق، لماذا جاء هؤلاء؟ حمدا لله تعالى أتم الحمد وأكمله أوفاه. كنا نقرأ في الصحف ونسمع في الأخبار أن لاعبا ساعة سوف يتناول طعام الغداء في المطعم الفلاني في الرياض، وأن جماهير من الشباب قد اصطفت صفوفا وطوابير من أجل أن تشاهده وتلقي عليه نظرة، أو ربما تظفر بأن تصافحه، فضلا عن أنه قد يتمكن من التوقيع لهم على ورقة أو كتاب أو خطاب أو غير ذلك. فيحزننا ذلك كثيرا، وقد نسمع مثل هذا في حضور ممثل أو فنان أو شهير من المشاهير في جدة أو في أي مكان آخر من هذه البلاد أو في غيرها، فكانت قلوبنا تنطوي على إغماض كبير وحزن شديد. فإذا بنا نرى جموع المسلمين الصادقين المؤمنين تحضر وهي لا تطمع بأكثر من أن ترى بعينيها من طالما استمعت إليهم بأذنيها، وربما تمكنت أن تصافحهم أو تحييهم أو تبتسم لهم أو تعرب لهم عن المحبة في الله عز وجل. فالحمد لله إن هؤلاء العلماء والدعاة، بل وهؤلاء الشباب من الحفاظ والقراء وطلاب العلم الذين حضرت الأمة وحضر ما يزيد على حسب التقادير المعتدلة ما يزيد على 15,000 حضروا ليشاهدوهم، إنهم لا يملكون الدنيا ولا يعطونها، وإن إنما يملكون أن يقولوا كلمة الحق ويدعو الناس إلى الله عز وجل. فكان هذا الحضور مما أبهج نفوس المؤمنين وسرهم، فالحمد لله تعالى على ذلك كثيرا. أما السر الثالث من أسرار النجاح فهو كان نجاح الحفل بتفاصيله وبرامجه وتنوعه وسرور الحضور كلهم، سواء من الوافدين أو من أهل المنطقة، سرورهم بما رأوا وما سمعوا، وكان ذلك لأول مرة، ومع ذلك فكان فيه من التوفيق والتسجيل والنجاح والانضباط ما لم يكن يخطر لنا جميعا على بال، وما كان ذلك ليتم إلا بفضل الله تعالى وتوفيقه، فله المن والفضل. ثم بجهود المخلصين من المشايخ والعلماء والدعاة ومكتب الدعوة في بريدة، فجزى الله الجميع خيرا. وكان السر الرابع من أسرار النجاح هو الفعاليات المصاحبة لذلك التجمع الغفير، منها الاحتفالات الخطابية التي جرت في الليلة الأولى هنا في بريدة، وتكلم فيها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، ثم الشيخ حمود بن عقلة الشعيبي، ثم الشيخ عبد الرحمن البراس، وجماعة غفيرة من الدعاة، وألقى فيها الشيخ عايض الجرني قصيدة. ثم كان الاحتفال الآخر بعد من الغد في منزل الشيخ عبد الله بن حمد الجلالي، وتكلم فيه جماعة من الدعاة منهم من أسلف ومضاف إليهم عدد آخر. وفي الليلة التي تليها كان الحفل الخطابي في مدينة الرس، وقد تكلم فيه عدد كبير من الدعاة منهم من ذكرت، مضافا إليهم الشيخ ناصر بن سليمان العمر والشيخ محمد بن صالح السحيباني وجماعة من المشايخ. ثم تتمثل الفعاليات أيضا في المحاضرات، وقد كانت إحدى المحاضرات في هذا المسجد ليلة الجمعة، وتكلم فيها فضيلة الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي تحت عنوان الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكانت المحاضرة الأخرى للشيخ رياض الحجير في مدينة البكيرية، وذلك يوم الجمعة ليلة السبت. أما الندوات فكانت أولاها في مدينة عنيزة ليلة الجمعة، حيث تحدث كل من الشيخ عبد الوهاب الناصر والشيخ الدكتور حمد الصيفيح والشيخ الدكتور عابد السفياني، ثم أجابوا على أسئلة الحضور. أما الندوة الثانية فكانت في الخضراء، حيث تحدث كل من فضيلة الدكتور ناصر العمر وفضيلة الدكتور حمزة الفعب حول الوسطية في الإسلام. أما الندوة الثالثة فكانت في الرس، حيث تحدث فيها فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين وفضيلة الدكتور عبد الله بن حمود السويجري، إضافة إلى محدثكم حول موضوع الجهاد في سبيل الله. أما الخطب فقد تناوب بعض الخطباء في بريدة وعيون الجوار، فضلا عن قيام مكتب الدعوة واللجنة العلمية بتوزيع بعض المطويات المتعلقة بطريقة تحضير السنة وتعليمها، وكذلك جداول بالدروس العلمية إضافة إلى بعض الأعمال والمشاريع الأخرى. لقد سرني كثيرا أن يعود الجميع بانطباع طيب جدا عن هذا الاحتفال وعن هذه المنطقة، وأن ينجح هذا العمل الكبير في تحقيق الجانب الإعلامي للدروس العلمية. لقد كان إعلامنا مشغولا كثيرا بأخبار الرياضة واستضافة بعض الدورات الرياضية وغير ذلك من التجمعات الحاشدة، فاستطاع هذا التجمع الكبير بحمد الله أن يفرض نفسه عليه، فأشارت إليه مجموعة من الصحف وذكر ذلك في وسائل الإعلام إلى حد ما. وكان النجاح الأكبر أن يعود المئات الذين حضروا إلى هنا أن يعودوا ولديهم صورة كاملة قوية عن النشاط العلمي الموجود في هذا البلد، ونحن نحتاج كثيرا أن يسمع الناس قاصيهم وداريهم بالدروس العلمية والمحاضرات والنشاطات التي تقوم بها مكاتب الدعوة وغير ذلك من الأعمال الخيرية التي يحتاج الناس إلى أن يسمعوا عنها أكثر مما يحتاج أن يسمعوا عن غيرها، بل ربما لا يحتاجون أن يسمعوا أصلا عن بعض النشاطات التي تضر ولا تنفع. إذن قد كان الهدف الأول من خلال هذا العمل الكبير النبيل الناجح المفيد هو إعطاء الزخم الإعلامي اللازم للدروس العلمية والنشاطات الدعوية والتربوية في هذه المنطقة، وقد تحقق ذلك بحمد الله تعالى، كما أن الشريط الذي سجل عليه ذلك الحفل سوف يؤدي دورا آخر في هذا المجال. الهدف الثاني هو توسيع نطاق الدروس العلمية، وذلك أن الكثيرين سوف يقبلون على هذه الدروس ويحرصون عليها بل ويعلمون بها قبل أن لم يكونوا كذلك، ونحن نحتاج إلى عدد كبير يحيون هذه الدروس ويكثرون الإقبال عليها، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. الهدف الثالث هو تطبيع العلم والحفظ، فإن الكثيرين كانوا يقولون أحيانا لا فائدة من الحفظ ولا جدوى منه، وأي فائدة من أن يحفظ إنسان صحيح البخاري مثلا، فنكون أضفنا بذلك نسخة جديدة من نسخ صحيح البخاري. وكان آخرون يقولون الحفظ مهم ولا شك، ولكنه أمر صعب عسير ولا يتيسر إلا لأصحاب المواهب الفذة والملكات النادرة، فاستطعنا بحمد الله تعالى أن نقول لهم من خلال ذلك الاحتفال كلا الحفظ مهم، والحفظ أيضا ميسور بصورة عملية لكل إنسان، وليس شرطا أن يحفظ الإنسان الصحيحين مثلا، بل قد يكون قادرا على حفظ الصحيحين وقد يستطيع أن يحفظ ما هو دون ذلك، كل ميسر لما خلق له. قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكذلك السنة هي وحي ميسر سهل ويستطيع الإنسان أن يحفظ منها شيئا، فإن لم يحفظ صحيح البخاري أو مختصرة فبإمكانه أن يحفظ بلوغ المرام أو عمدة الأحكام، وإن لم يتيسر له ذلك فلا أقل من أن يحفظ 100 حديث، فإن لم يستطع فبإمكانه أن يحفظ مثل 40 النووية ليتسنى له حفظ شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحفظ ليس حكرا على طبقة من أصحاب المواهب النادرة والملكات الفدة، بل هو أمر ميسور للجميع، وقبل سنوات ليست بالبعيدة كنا نعد من يحفظون القرآن على رؤوس الأصابع، وكان الناس يقولون كان فلان رحمه الله يحفظ القرآن، فيذكرون بعد أن أصبح رفاة رميما في قبره لأنه كان يحفظ القرآن. أما اليوم فقد أصبحنا نرى أطفال الكتاب يحفظون القرآن وهم بعد في السن 14 أو 15، فأي خير أكبر وأعظم من ذلك؟ فالحمد لله على ذلك. إننا نعتبر تطبيع العلم الشرعي وتسهيله وتيسيره وجعله في متناول أي إنسان إنه من أعظم المكاسب والخطوات التي ينبغي أن نسعى إليها ونحرص على تحقيقها. أما الهدف الثالث فكان ربط الناس بعلمائهم مشاهدة واستماعا ورؤية ومحبة، وقد تحقق ذلك بحمد الله سواء من خلال برنامج مسابقة السنة أو من خلال ما تبع ذلك من الدروس والندوات والمحاضرات والاحتفالات وغيرها. أما الهدف الخامس فهو كان الإعلان عن شمولية التعليم والتربية التي ندعو بها وننادي إليها. إننا نعتقد أن العالم الإسلامي يعيش أحيانا لونا من النقص أو التقصير أو التشويه، فليس بغريب أن ترى قوما قد تحيزوا وتحذبوا على جزء من الدين وغفلوا عما سواه، ليس فقط أنهم لم يشتغلوا به بل ربما نعوا على من يشتغل به. فأردنا أن نقول للناس ما يلي: أولا، لا بد من العلم والحفظ، العلم بالقرآن والعلم بالحديث، أي العلم بالنص الشرعي قرآنا وسنة، والعلم بأقوال أهل العلم والقواعد الشرعية والأصول العلمية والنحو والعقيدة والتفسير والحديث وغير ذلك. لا بد من هذا، ولا بد من تربية الجيل عليه، ولكن هذا وحده لا يكفي حتى ينضم إليه الأمر الآخر وهو الفهم والفقه. فليس مرادنا أن نخرج شبابا يستظهرون النصوص ويحفظونها ثم يكون حالهم كما قال الشاعر: دوانل للأسفار لا علم عندهم لجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح مات الغرائر. لا، إن هؤلاء الشباب الذين نقدمهم اليوم للأمة الإسلامية شباب أضافوا إلى العلم والحفظ الفهم والفقه، وهم عارفون بمعاني كتاب الله، عارفون بمعاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم بقدر سنهم وعمرهم إلمام بالقواعد الفقهية ومعرفة بالأحكام الشرعية وقدر من الفهم باللغة العربية ونوع من الاهتمام بالأدب والشعر، فهم أصحاب مواهب متنوعة وعلوم شتى، جمعوا هذا إلى ذاك ولم يرضوا بمجرد معرفة النصوص حفظا حتى أضافوا إلى ذلك فهمها ومعرفة معانيها، ولكن العلم والحفظ مضافا إليه الفهم والفقه لا يكفي إذا استبطن صاحبه اغترارا واستغناء عن العلماء الآخرين وشعورا بالاكتفاء الذاتي. ولهذا كان أولئك الشباب الذين سمعهم الناس أو سمعوا نماذج منهم لم يستبد بهم الغرور ولا العجب ولا الاستكبار، بل هم ذو تواضع جم ومعرفة بأقدار أهل العلم السابقين واللاحقين، فهم أمام من يكبرهم سنا أو علما أو قدرا في غاية التواضع والأدب والاحترام والتعلم، لا يستنكفون أن يتعلموا من أي إنسان مهما كان، مهما كان قدره وشأنه. طوالتهم المنشودة العلم والفهم والفقه يبحثون عنها، ويستحي الواحد منهم أن يتقدم بين يدي معلمه أو شيخه برأي غريب أو قول شاذ أو مذهب مستبعد، فهم حريصون على تقصي آثار جمهور علماء الأمة من السلف والخلف، لم ينفرد أحد منهم أو يشد برأي يبتكره من قبل نفسه أو يفتات به على غيره من أهل العلم والفقه والإيمان. وكل هذا لم يكن ينفع أو يجدي لولا توفر الأمر الرابع الذي ندعو إليه وننادي به ونربي عليه، وهو أن ثمرة العلم العمل والصلاح والعبادة. فأنت واجب هؤلاء الشباب إن شاء الله لو صبرتهم وراقبتهم من المبكرين إلى المساجد، الحريصين على النوافل، المقبلين على الخيرات، المسارعين إلى الطاعات، البعيدين عن المعاصي والذنوب والموبقات كبائرها وصغائرها بقدر المستطاع، إلا ما استثناه الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة. فقد ظهرت آثار العلم والمعرفة وسيماه في طلبة العلم في عبادتهم وسلوكهم وأدبهم وخلقهم مع القريب والبعيد والكبير والصغير، مع الجميع، فالحمد لله الذي حباهم هذا إلى ذاك. وكل ذلك تضاف إليه التربية على مكارم الأخلاق ومعاليها، والقيام بالدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا نقول لقد حاولنا أن نقدم للناس نموذجا يختفي أثر الصحابة رضي الله عنهم، الجمع بين العلم والعمل والدعوة والجهاد، وعدم الاقتصار على شيء من ذلك. وهذا لا يعني التبرؤ من النقائص والعيوب، بل نحن معدنها وأهلها. ولا شك أنه ما من عمل إلا ويعتريه النقص والعيب، ولكننا نعلنها صريحة مدوية مرددين كلمة الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رحم الله امرأ أهدى إلينا حلوبا. لماذا نقول هذا أيها الأحبة؟ يعلم الله عز وجل أنني لا أقول هذا الكلام لمجرد الإطراء والمديح لفئة من طلبة العلم في هذه المنطقة أو في غيرها، وإنني أسمع من يمدحهم فأكره ذلك ويضيق صدري به، خوفا من أن يتسرب إلى نفس أحد منهم شعورا لا نرضيه لا نرتضيه، أو أن يتسلل الشيطان من خلال كلمة أو عبارة. ولكنني أقول هذا لأنني ممن يدعو إلى تدمير الفصام المفتعل والعناد المتكلف بين القضايا الشرعية، فإن الكثير من الشباب يسألون في أحيان كثيرة كيف يتم الجمع بين العلم وبين الدعوة، وآخرون يقولون أيهما أفضل العلم أم الجهاد، وثالث يقول بأيهما أبدأ بالعلم أم بالتربية، ورابع يسأل عن الجمع بين العلم والعمل. فكأننا جعلنا القرآن عظيم ومزقنا ديننا كل ممزق، فأصبحنا محتاجين إلى من يرفع راية الجمع بين هذه الأشياء كلها. وليس من شرط من يرفع هذه الراية أن يفلح فعلا في تحقيق كل هذه المكاسب والمطالب، فإن الإنسان بطبيعته محدود الإمكانيات، محدود الوقت، محدود القدرة، ولا بد أن يفوت عليه شيء كثير. فإن اعتنى بالعلم قصر بالعمل، وإن اعتنى بالعمل قصر بالجهاد، وإن اعتنى بالجهاد ربما فرط ببعض أمور الدعوة أو العلم الشرعي وهكذا. لكن يكفينا أن نعلن أننا نؤيد كل من يقوم بعمل من هذه الأعمال، فنحن نؤيد العلماء في حلقات علمهم، ونؤيد المجاهدين في خنادق جهادهم، ونؤيد الدعاة في ميادين دعوتهم، ونؤيد المصلحين في حلقات تعليمهم وإرشادهم ووعظهم، ونؤيد كل صاحب خير يدعو إليه ما دام على الكتاب والسنة. هذه هي الرسالة التي حرصت تلك المسابقة بفعاليات المختلفة أن توصلها إلى الجميع. متى يجتمع العلماء والدعاء؟ هذا سؤال، وهو الفقرة الثانية. طرحه علي مجموعة من الأخوة، أكتفي بنموذج واحد، رسالة من أحد الأخوة بعد المقدمة يقول: أذكرك بقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إن مما يتقطع القلب له ألما ما يحدث بين بعض أهل العلم من الدعاة من تناحر وتنافر وفرقة وبغض، حتى كانوا سببا في فرقة بعض الشباب من طلبة العلم، ورمي بعضهم بعضا، واتهام بعضهم بعضا في الاعتقاد بل وفي النيات عيادا بالله. وهذا والله هو ما يريده أعداء الدعوة وأعداء الصحوة. إنني أناشدكم بالله أن تسعوا لسد هذا الشر وأن تقتلوا الطريق على أهل الباطل. ثم يقول: إن هذه الفتنة لم تنحصر بين العلماء، بل شملت طلاب العلم وشملت بعض أهل التسجيلات الذين كان يجب عليهم أن ينشروا الخير بين الناس، فهذه تبيع أشرقة الشيخ فلان وفلان والأخرى لا تبيعها. والسؤال: من يستطيع أن يجمع هؤلاء العلماء والمشايخ على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أدعو الله عز وجل أن يقر أعيننا بجمع شمل علمائنا وإخواننا طلاب العلم، وأدعوه تبارك وتعالى أن يبطل كيد الكائدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله. وإنني أشكر الأخ وكل من يطرح هذا السؤال، لأن الأمة التي تنزعج بالخلاف وتبتعث له لابد واصلة إن شاء الله تعالى إلى شاطئ الوحدة والأخوة والإيمان متى صدقت النية وحسن القصد وسلكت السبيل المستقيم. ولأنني أعلم وأعرف ماذا يقصد هذا الأخ، وربما الكثيرون يدركون جانبا من بعض الخلافات التي تعصف الدعاة، فإنني أطرح باختصار النقاط والمسائل التالية. أولا، لقد تحدثت عن شيء من هذا الموضوع في محاضرة كانت بعنوان ولكن في التحريش بينهم، وكانت خلال الإجازة الماضية، ولكن يؤسفني أن أقول إن هذه المحاضرة وكل المحاضرات التي تلتها والدروس العلمية حسب ما وصلني من مصادر موثوقة لم تعد تباع في محلات التسجيلات، ولم تعد وزارة الإعلام ترخص بها أو تسمح لها أو تستقبلها أصلا. وإنني أعجب أشد العجب أنه في الوقت الذي تستقبل فيه آلاف المجلات الخليعة وآلاف الصحف المنحرفة ومئات بل آلاف الكتب التي تنشر الرذيلة والفساد أو تنشر أحيانا أقول وأنا مسؤول عما أقول الإلحاد، ويسمح فيه بمئات وآلاف من الأشرطة والأفلام التي تصور في عيون الناس صور الانحلال الخلقي بألوانه وأشكاله، ويسمح لكل صاحب فكر دخيل أن يتكلم بملء دمه وينشر ما يقول وما يريد. إنه يؤسفني جدا أن يوقف أمام الكلمة النيرة. أنا لا أعترض أن ترى الجهات المختصة في شريط أو في كلمة أو في محاضرة أن ترى شيئا فأعتقد أنه ليس من المصلحة نشره وتستبعده، وقد كانت تمارس ذلك وتفعله طيلة السنوات الماضية وتستبعد أحيانا أشياء مفيدة، لكننا كنا نسكت على ذلك. أما اليوم فأصبح مجرد العثور على شريط لفلان في يد شخص مدعاة للمساءلة. وقد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل وهو من تعلمون يقول إن شابا وجد معه شريط لك فأخذ وأودع السجن منذ 18 يوما، فلا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال أعتقد أن نشر الخير ممكن، وأنه ليس من مصلحة أحد كائنا من كان أن يقف في طريق الخير وفي طريق الدعوة، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثانيا، نحن لا نقول، أنا لا أقول عن نفسي ولا عن غيري إننا استفرغنا القيام بكل الواجبات الكفائية، بل أقول إن أكثر الدعاة يرى الواحد منهم أنه قام ببعض الواجب وسد بعض النقص وغطى بعض الأمور وقام في بعض الصغور، وأن غيره قام بواجبات أخرى. فكل من قام بواجب مما اشتغل به الدعاة أو مما لم يشتغلوا به فنحن نشكره ونؤيده وندعو له، ولا نقول إن ما نقدمه للناس هو منهج ينبغي للجميع أن يسلكوه، بل هو محاولة لسد نقص وثلاث ثغرة موجودة، وغيرنا يقوم بغير ذلك من ألوان الخير وصنوفه، وكل على ثغرة من ثغور الإسلام وكل على خير إن شاء الله تعالى. ثالثا، ليس بيننا وبين أحد من أهل الحق خصومة إن شاء الله تعالى، ولا يرضى الإخوة الدعاة وطلبة العلم أن تثار معركة من أجل أشخاصهم. فهم، أنا أقول عن نفسي وأقول بالنيابة عنهم لأنني أعرف ماذا يفكرون به وكيف يتحدثون. نقول جميعا لا نرضى ولا نوافق على إثارة معركة كلامية بين مجموعات من الشباب من أجل أشخاصنا، فنحن أهون وأقل من ذلك، والذي يعنينا هو أمر الإسلام وأمر الدعوة، أما الأشخاص فيذهبون ويجيئون، وليس من شرط نجاح الداعية أن يكون مقتنعا لفلان أو محبا لفلان أو متبعا لفلان أو مستمعا لفلان، هذا ليس من شرط نجاحه. رابعا، من عصى الله تعالى فينا وجب علينا أن نطيع الله تعالى فيه، فنحسن إليه بقدر المستطاع وندعو له سرا وعلانية ونعدل معه ما استطعنا ونتجنب ظلمه والإساءة إليه. إلا ما يقع من الإنسان عفوا فإن الإنسان بشر يخطئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. خامسا أما كلام الأتباع والجماهير والهمج والرعاع فإنه لا يلتفت إليه، فإن الكلام يطول ويقصر ويزيد وينقص، وكم من كلمات داعت وشاعت وذهبت وشرقت وغربت، والواحد يعلم علم اليقين كما أن دون غد الليلة أن هذه الكلمة مختلقة مفتعلة لا أصل لها. أمسك بي قبل أيام أحد الشباب وقال لي إن كتابا خرج في الرد على أحد الدعاة، قلت له نعم. قال بعض الشباب يحرقون هذا الكتاب، قلت له هذا لا ينبغي، هذا من إتلاف المال. قال يحرقونه بكميات كبيرة، قلت هذا أشد وأشد. قال هم ينسبون هذا الأمر إليه ويزعمون أنك قلت. قلت هاتهم تعال وإياهم إلي حتى يتبين من هو الذي كذب وصار. سادسا المسألة التي يتكلم عنها الأخ السائل وغيره ليست مسألة خلاف فيما أرى وأعتقد، وقد أكون مخطئا، لكنها مسألة تعد من جهة معينة، وهذا على الأقل هو رأيي. ومن علم عني أو عن غيري من الدعاة أننا قابلنا ذلك بمثله أو ظلمنا أحدا أو استعنا خصومة مع أحد من هؤلاء الذين هم على منهج الكتاب والسنة إجمالا فليرد ذلك علينا وليبينه، فإنا راجعون عنه إن شاء الله تعالى. سابعا لا مانع أن يعتقد إنسان خطأ الداعية الفلان وأن ينتقد، ولو كان الحق مرا فقد تعودنا بحمد الله على سماع النقد والنصيحة سواء كانت بالحكمة والموعظة الحسنة أم كانت بغير ذلك. وليطمئن الإخوة أن سماعنا للنصيحة بل سماعنا للشتيمة أيضا لا يقلقنا ولا يزعجنا ولا يضيق صدورنا ولا يجعلنا نسهر الليالي، فقد تعدينا ذلك كثيرا بحمد الله وتجاوزنا، وأصبح لا يأخذ من وقتنا ولا من جهدنا ولا من اهتمامنا شيئا يذكر، بل الذي يحسن إلينا ليس هو الذي يأتينا بهذا الشريط وهذا الكتاب وهذه الورقة قل فيه كيف وكيف وكيف، بل من يطري ذلك عنا فعندنا مما نعتقد أنه عمل مفيد مثمر في نفع الناس ودعوتهم ونفعهم في دينهم وفي دنياهم والتواصل مع المسلمين في القريب والبعيد، ما نعتقد أن فيه غناء أي غناء، ونرى أن العمر يضيق عن بعض الأشياء التي تقبل التأجيل أو تقبل الإهمال. أما التركيز على العيوب والمآخذ فأرى أنه لا يصلح لأنه من أسباب الرد، ونحن كغيرنا بشر ينبغي على الإنسان إذا أراد أن ينتقد أحدا أن يحرص على نقده بالتي هي أحسن، أما مسألة الكلام في المقاصد والنيات فهذا لا ينبغي. وأخيرا نقول ليس المهم موقفك من فلان الداعية أو طالب العلم، لكن المهم أن تعمل عملا مفيدا للمسلمين في دينهم أو دنياهم. أما موقفك من فلان هذا لا يضر، وقد قلت في أكثر من مناسبة ليس مهما أن يغتر جماعة من الناس بالداعية الفلاني أو بمن يعارضه، فقد اغتر الناس ببعض رؤوس الضلالة والبدعة، واغتروا ببعض العلمانيين، واغتروا ببعض الحداثيين، واغتروا بمن هم ضرر محض على الإسلام والمسلمين، ومع ذلك لم نستطع أن نزيل اغترار الناس، فليس كل خطأ يقع نحن قادرون على إزالته. ثم أيضا إن المهم هو أن يكون هؤلاء الإخوة لهم منهج يدعون به إلى الله تعالى ويعلمون به من ضل ويساعدون به إخوانهم المسلمين، وحق وواجب على كل داعية صادق مخلص أن يؤيد ويساعد كل من يعلم أنه على الكتاب والسنة والحق في دعوته في علمه في عمله، حتى ولو كان ينتقده أو حتى ولو كان ينتقده، وكما قلت لا تجد في من عصى الله فيك أفضل من أن تطيع الله تعالى فيه. ثم إنني وجدت كلاما عجيبا للإمام ابن القيم في كتابه القيم مدارج السالكين، وهو كلام طويل لكنني أذكره مختصرا في هذه الكلمة. عنوان هذه المقالة له رحمه الله: مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه. والكلام مختصر، يعني موقف الإنسان في من يجني عليه أو يؤذيه. المشهد الأول مشهد القدر، وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره، فيراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح، فإن الكل أوجبته مشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الثاني مشهد الصبر، فيشهد وجوب الصبر وحسن عاقبته وجزاء الصابرين وما يترتب على الصبر من الغبطة والسرور. الثالث نشهد العفو والصفح والعلم، فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشم في بصيرته، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما علم ذلك بالتجربة والوجود. الرابع مشهد الرضا، وهو فوق مشهد العفو، سيما إن كان ما أصيب به الإنسان سببه القيام لله، وهذا شأن كل محب صادق، يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكان، ومتى تسخط به وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في المحبة. الخامس نشهد الإحسان، وهو أرفع مما قبله، وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان، فيحسن إليه كلما أساء هو إليه، ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه، فينبغي لك أن تشكره. ويهون ذلك أيضا علمك بأن الجزاء من جنس العمل، فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وذلك، فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني سبحانه وتعالى بك في إساءتك، يقابلها بما قابلت به إساءة العبد إليك، فهذا لا بد منه، وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها. السادس مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وبإدراك الثأر منه، بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه، فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا والرشيد أكيد لا يرضى بذلك. وأعيد هذه الكلمات لأهميتها مرة أخرى. السادس مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وبإدراك ثأره، بل يفرغ قلبه من ذلك كله ويرى أن سلامته وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه، فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا والرشيد لا يرضى بذلك. السابع مشهد الأمن، فإنه إذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمن من تولد العداوة وزيادتها، وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بد، فإن ذلك يزرع العداوة، والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا، فكم من حقير أرضى عدوه الكبير. الثامن مشهد الجهاد، وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وصاحب هذا المقام قد اشترى الله تعالى منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، فإذا أراد أن يسلم إليه الثمن، إذا أراد أن يسلم الله تعالى إليه الثمن وهو الجنة، فليسلم هو إلى الله تعالى السلعة ليستحق ثمنها، فلا حق له على من آذاه إذ كان قد رضي بعقد هذا التبايع، فإنه قد وجب أجره على الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ومن رضي بقتل النفس رضي بما دون ذلك. التاسع مشهد النعمة، وذلك من وجوه: الأول أن يشهد نعمة الله عليه أن جعله مظلوما يترقب النصر ولم يجعله ظالما يترقب الأخذ والمقت. الثاني أن يشهد نعمة الله تعالى في التكفير بذلك من خطاياه، فإنه ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فآل الخلق لك كالدواء الكريم من الطبيب المشفق عليك. ومنها أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها، فإنه ما من نحلة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر، وإنها في الحقيقة نعمة، والمصيبة الحقيقية هي مصيبة الدين. ومنها توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة، هذا وإن العبد ليستد فرحه يوم القيامة بما ناله قبل الناس وبما له قبل الناس من الحقوق في المال والنفس والعرض، فالعاقل يعد هذا ذخرا ولا يبطله بالانتقام الذي لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة. المشهد العاشر مشهد الأسوة، وهو أيضا مشهد شريف، فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبياء وأولياء وخاصته من خلقه، فإنهم أشد الخلق امتحانا بالناس، ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم. أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده؟ الأمثل فالأمثل، ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء وأذى الجهال لهم. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد سلال هذا في الطائف فلم يجبني إلى ما عرفت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، إلى قوله في آخر الحديث لما عرر عليه ملك الجبال ما عرر، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. حديث عائشة. نعم. المشهد الحادي عشر مشهد التوحيد، وهو أجل المشاهد وأرفعها، فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له وإيثار مرضاته والأنس به واطمأن إليه واتخذه وليا دون من سواه، بحيث فوض إليه أموره كلها ورضي به وبأقضيته وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه ومن سواه، فإنه لا يبقى في قلبه مستسع لشهود أذى الناس له البتة، فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره هو سره لتطلب الانتقام والمقابلة. هذا بعض ما يحضرني وأرى أنه ينبغي أن يقال في هذه المناسبة. أما النقطة الثالثة فهي بعنوان زلزلة مصر. لقد سمع الجميع الأحداث التي وقعت في مصر من الزلزال الذي ضرب نحو 26 محافظة في مصر، وذهب له ضحايا كثيرون، فبعض الإحصائيات تقول إن عدد القتلى يزيد على 1000، أما عدد الجرحى فيزيدون على 6000، منهم أكثر من 2000 بالعناية المركزة. أما الخسائر المادية في الأموال والعمارات وغيرها فهو رقم خيالي كبير. وحول هذا الموضوع لا بد من التعليقات، وقبل التعليقات أذكر لكم هذا الخبر الطريف الذي نشرته جريدة الحياة في 18 ربيع الثاني العدد 10840. يقول كان مجلس الوزراء في مصر قد انتهى من دراسة سياسية أمنية جديدة تضمنها تقرير أعده وزير الداخلية، وهو يتضمن خطة جديدة لمواجهة التصعيد المستمر في التطرف والإرهاب، وأنتم تعرفون ماذا يعني التطرف وماذا يعني الإرهاب. يقول الخبر وكان وزير الداخلية يقرأ التقرير لأعضاء مجلس الوزراء حتى بلغ فقرة جاء فيها إن البلاد تتعرض لأول مرة لهجة عنيفة تهدف إلى النيل من الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تتمتع به الدولة. وما أن انتهى الوزير من كلمة هزة حتى حدثت الهزة الأرضية الحقيقية، وهرع الوزراء يبحثون عن سبب الانفجار الذي ظن بعضهم أنه ناتج عن شحنة ديناميت ضخمة فجرت أمام مبنى المجلس، غير أنه بعد ثوان تكشفت حقيقة الأمر وشكلت غرفة عمليات برئاسة رئيس الوزراء إلى آخر الخبر. أود أن أعلق على ذلك بعدة أمور. أولا، من البدهيات التي لا تحتاج إلى تأكيد أن كل المصائب العامة التي تجتاح المسلمين فهي بسبب ذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، في آيات أخرى كثيرة. إذن من البدهيات التي يجب أن نذكر بها عند كل مصيبة أو نازلة تقع للمسلمين، سواء كانت فيضانات أو قحط أو جفاف أو فقر أو جوع أو زلازل أو هزائم عسكرية أو انهيارات مالية واقتصادية أو غير ذلك، أن ذلك كله بسبب ذنوب العباد. أما المصائب الفردية التي تصيب الشخص بذاته من مرض أو فقر أو نكبة أو موت قريب أو ما أشبه ذلك، فهذه قد تكون بسبب الذنوب وقد تكون بغير ذلك من الأسباب كرفعة الدرجات وزيادة الحسنات وغير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه. إذن هناك فرق بين المصائب الفردية الخاصة وبين المصائب العامة التي تجتاح الأمة بأكملها أو تجتاح قصرا من أقطار المسلمين. هناك فرق بين المصائب الفردية الخاصة وبين المصائب العامة التي تجتاح الأمة بأكملها أو تجتاح قصرا من أقطار المسلمين، فينبغي أن أؤكد على هذا المعنى، ولكنني أقول وأنا أؤكد على هذا المعنى، لا ينبغي أن يكون التوكيد من منطلق التشفي. فالبعض يقول هذه الحقيقة يقولها بلهجة المتشفي وكأنه يرى أنه هو بمنجاة من السنة الإلهية والسنة الكونية، وكأنه هو ذلك العبد السقي النقي المطيع الذي لن يرتكب إثما ولا معصية. وأقول أيها الأحبة، كل بلاد المسلمين تشترك في قاسم عظيم من الذنوب والمعاصي الكبار، وبيوت الربا في كل البلاد، وألوان الفساد الإعلامي تجتاح بلاد المسلمين كلها، ومد الأيدي إلى الكفار بالموالاة والحب والنصرة والعقود والعهود والمواثيق في جميع بلاد الإسلام، والتضييق على الدعوة والدعاة والعلم وأهله في كل بلاد الإسلام، والتفسخ الأخلاقي والاجتماعي والتحلل موجود في كل البلاد. إذن ينبغي ونحن نتحدث عن مصيبة وقعت في مصر أو مصيبة وقعت في الصومال أو أخرى وقعت في العراق أو رابعة أو خامسة، أن نتحدث عن أن كل ما أصابنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، لكن حديثنا هو حديث المشكل الذي يدعو هؤلاء المسلمين وأولئك إلى أن يسرعوا بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يقلعوا عما هم فيه، وأن يحدثوا لله تعالى إنابة يرحمهم بها ويرفع عنهم ما أصابهم، والله تعالى على كل شيء قدير. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التعليق الثاني: إن كل شيء خلقناه بقدر، فينبغي مع ذلك أن يعلم الإنسان أن كل ما أصابه أو نزل به من بر فردي أو جماعي في نفسه أو مالي أو أهلي أو ولده أنه بقضاء الله تعالى وقدره، وأن عليه الصبر والاحتساب، فإن المصيبة تتحول بالصبر إلى نعمة ومنحة ومنه كما عرفنا قبل قليل. فينبغي للعبد أن لا يضيع أجره بتسخط ذلك، بل أن يرضى ويصبر ويسلم ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الصحيح أن الله تعالى إذا قبض عبدا، إذا قبض ولد العبد قال لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قالوا: فماذا قال سبحانه؟ فماذا قال؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع. قالوا: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن هذا كله لقضاء الله تعالى وقدره. النقطة الثالثة، أن نعلم أنه لا شفاء ولا دواء للمصائب العامة التي تجتاح الأمة الإسلامية إلا بأن تعود إلى شريعة الله تعالى حكاما ومحكومين وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتربوية وغيرها. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، وقال في الآية التي بعدها ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. التعليق الآخر أن هذه السنة ماضية وينبغي ألا نغتر بالتقارير العلمية، فإن التقارير العلمية تكون أحيانا صوابا يفهم على غير وجه، وفي أحيان كثيرة تكون خطأ وتلبيسا وتلبيسا. مثلا يقع الكسوف والخسوف، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر كما في الصحيحين آيتان من آيات الله يخوف الله تعالى بهما عباده، فتقول التقارير العلمية إن الكسوف والخسوف سببه تقدم الشمس وتقدم القمر أو ارتفاع الأرض أو انخفاض إلى غير ذلك. فيظن الناس أن كل هذه الأشياء تحدث وفق نواميس وتقارير وسنن لا تتقدم ولا تتأخر، فيزول من عندهم الهيبة والرهبة والخوف والوجل، وينسون أنه حتى الأشياء التي تقع وفق نواميس وتقارير فإنما تقع بإرادة الله تعالى الذي يجري الناموس متى شاء. مثلا هذا الزلزال هل علم به الخبراء خبراء الأرصاد في مصر أو غيرها؟ لم يعلموا به ولا تنبأوا بحصوله، بل حصل على حين غفلة وغرة منهم جميعا. فلما حصل الزلزال يوم الاثنين فيما اعتقد، بعد ذلك قالوا لن يتكرر، فحصلت هزات أرضية يوم الثلاثاء والأربعاء، قالوا هو ضعيف إلى انتهاء، فحصلت هزة يوم الجمعة، وكلها قيست بالمقياس الشهير مقياس ريختر، بعضها بلغ ما يزيد على 5 درجات. قالوا هذه الهزات هذا الزلزال لن يحصل مرة أخرى. إذا كنتم تعرفون أنه يحصل أو لا يحصل فلماذا لم تخبرونا قبل أن يحصل أول مرة؟ ولذلك ينبغي أن لا نغتر بما يقول. فهم مثلا يقولون الجزيرة العربية بمنجاة من الزلازل على الأقل في الفترة الحاضرة وإلى المدة المرئية. من أخبركم بهذا؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكون خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وذكر عليه الصلاة والسلام الجيش الذي يكون بالبيداء ويخسف بأولهم وآخرهم كما صح بذلك الحديث وهو في صحيح مسلم. إذا نقول إن كل بلاد الدنيا وكل المخلوقات هي في قبضة الواحد الأحد وفي ملكه وتدبيره وسلطانه، والله تعالى يعاقب من يشاء، وعلينا أن نعلم أن السنة ماضية على الجميع وأنه ليس أحد بمن جاء لا باسمه ولا بقبيلته ولا بدعاياته ولا بشعاراته، وإنما الأمر الذي يصح عند الله تعالى هي الحقائق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فعلينا أن ندرك أن الأمر يتطلب منا جميعا صدقا في التوبة إلى الله عز وجل، وإلا يكون البعض كأمثال الذين ذكر الله عنهم أنهم كما قال سبحانه حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فهذا الدعاء في حال الأزمة فإذا نجاهم إلى البر أشركوا بالله عز وجل، إذا هم يشركون فلا ينبغي أن يكون العبد كذلك. وقفة أخرى، إن من واجبنا أن نقف إلى جنب إخواننا في كل مكان، ورابط الإسلام تربطنا بكل مسلم ونتجاوز بها الحدود السياسية والأقليمية وغيرها، بل أقول ينبغي أن تكون مثل هذه الأحوال والمناسبات مجالا نعبر فيه لإخواننا المسلمين في كل مكان تعبيرا صادقا عن أخوتنا لهم، والرابطة الإسلامية التي تجمع بين المسلمين بغض النظر عن أي اعتبار آخر. ينبغي أن نكون معهم بماذا؟ أولا بالمساعدة والدعم والوقوف إلى جانبهم بما نستطيع. فهذا واجب ينبغي أن ينبري له القادرون من الأثرياء وغيرهم. الواجب الثاني أن نقف معهم بالتسمية والتعزية والتصبير والتثبيت على ما أصابه. الأمر الثالث أن نقف معهم بالنصيحة الصادقة التي تخرج من قلوبنا لا تشفيا ولا فرحا، وإنما نقول والألم والأسى يعتصر قلوبنا على ما أصاب إخواننا هناك، وبعد أن نثبتهم ونصبرهم نذكرهم بوجوب التوبة إلى الله والرجوع إليه، وأن نحدث له أوبة صادقة يرحمنا بها. وقفة أخرى، إن مما يؤسس أن يكون هناك تعتيم إعلامي في مصر وغيرها على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الإسلام ودعاته في مصر في مساعدة المنكوبين. فقد قامت النقابات الإسلامية كنقابة المهندسين ونقابة الأطباء قامت بجهود كبيرة وأرسلت مبالغ مالية وخيام ومساعدات وإعانات وإغاثات كثيرة، وجندت أعدادا كبيرة من المهندسين لمعاينة المواقع والبيوت والدور وغير ذلك. فوجدنا أن هناك انزعاجا من الحكومة من هذا العمل، وقالت ان هؤلاء يستغلون تلك الازمة او ذلك الموقف المأساوي للدعاية الشخصية لانفسهم. فيا سبحان الله، اولا هب انه يستغل ما يستغل، ما دام انه يساعد في ازمة ويقف، فقد امنتم من اليهود والنصارى وكل المشركين ان يقفوا، حتى اسرائيل تعرضوا خدماتها، وقد بعث اسحاق رابين الى الحكومة المصرية رسالة تعزية وعرض خدماته وامكانياته لمساعدة الحكومة في تلك المناسبة. وأما أمم الأرض النصرانية فكلها ساهمت أو شاركت. ولماذا يظل أهل الإسلام ممنوعين وكلما قاموا بعمل خيري إنساني قيل أنهم يستفيدون من ذلك دعاية إعلامية أو ترويج؟ ثم الدولة نفسها ماذا كانت تريد من وراء أعمالها ومن وراء دعاياتها ومن وراء أقاويلها؟ بل ماذا كانت تريد على مدى السنين الطويلة حينما كان إعلامها وإعلام الدول الأخرى غيرها مجندا ثناء على انجازات حكومية مزعومة واغراق المواطنين بها والمبالغة في تصويرها، حتى لا يفتح المواطن عينه ولا اذنه الا على ثناء وتبجيل وتطبيل ودعايات طويلة عريضة صادقة حيلا وكاذبة في الاعم الاغلب عن انجازات واعمال واشياء لا رصيد لها من الواقع، او كانت صغيرة فكبرت، او كانت عادية ووضع حولها هالة لم يكن الهدف من وراء ذلك كله الا كسب ولاء الناس وكسب قلوبهم. فلماذا ما يكون حلالا لهم يكون حراما على غيره؟ أما القضية الرابعة فهي تتعلق بالتنصير وبعض الوثائق الجديدة. لقد تحدثت عن موضوع التنصير تفصيلا فيما سبق، ووصلني بعد الحديث وثائق كثيرة جدا عزمت إن شاء الله تعالى على أن أدرجها ضمن دراسة علمية للمختصين في هذا الموضوع لصعوبة الرجوع إليه، لكن لا مانع أن نوافيكم بين حين وآخر ببعض هذه الوثائق. فمن الوثائق أن مدارس أهلية في الرياض تعرف باسم مدارس الملك فيصل تقوم بإحلاف طلابية إلى سويسرا، وقد وصلني هذا التعليم أو هذا الإعلان الذي سوف يذهب بأطفال صغار من بلدات الأكباد إلى منتجع في سويسرا. لماذا؟ حتى يتعلموا التزلج على الجليد في موقع يعتبر من أحسن المواقع العالمية للتدريب على هذه الرياضة العجيبة. كذلك من الوثائق التي وصلتني والأخبار أن الحكومة الكاثوليكية في أمريكا قامت بقبول أكثر من 1000 لاجئ عراقي من الذين يقيمون في رفحة، واستخدمتهم إلى أمريكا، وقد استخدمت الكنيسة طائرتي جامبو استأجرتهما من أمريكا لنقلهم من القاعدة الجوية هناك إلى حيث ينصرون وتغير عقولهم. كما سبق أن استخدمت الكنيسة الكاثوليكية لاجئين ليبيين من تشاد كانوا أسرى هناك، وحاولت التأثير عليهم وتنصيرهم وضايقتهم بعد ذلك حتى اضطر بعضهم إلى السفر، وعلى الأقل كان واحد منهم ذهب إلى أفغانستان يوم كانت باكستان مفتوحة للمهاجرين والذاهبين إليها. ومن الوثائق الخطيرة التي وصلتني اكتشاف جمعية نسائية في المنطقة الشرقية خطيرة تعمل على تحرير المرأة وتصدر مجلات ونشرات وتعقد الاجتماعات والمؤتمرات ويحتشد في مواعيدها جموع هائلة من النساء على كافة المستويات ومن كافة الطبقات من نساء هذا البلد ومن النساء الأجنبيات. ولهذه الجمعية أهداف خطيرة وشريرة فيما يتعلق بالمرأة المسلمة في هذه البلاد. في الواقع أن الوقت كما ترون ضيق، ولذلك سوف اختصر بعض النقاط وأجيلها وأمر على بعض القضايا التي يفوت الوقت بتأجيلها. فمن القضايا التي سأتحدث عنها مرور على الساحة الأفغانية، وها هنا مجموعة من الأخبار التي أرجو أن تكون إن شاء الله تعالى جيدة إجمالا. منها أن اللجنة المكلفة بتكوين مجلس الشورى مجلس الحل والعقد توصلت إلى اتفاق على عقد هذا المجلس قبل انتهاء فترة الرئيس برهان الدين رمبان، وأن مصادر أفغانية أشارت أن جميع الأحزاب وافقت على مسودة المجلس وأنه سوف يتم المصادقة عليه من قبل شورى مجلس القيادة. كما أن البروفيسور عبد الرب الرسول سياف يبذل مجهودات كبيرة من أجل نقل اجتماع المجلس القيادي إلى خارج كابول بعد أن رفض المهندس حسن فيار دخول كابول. إلى ذلك تقول مصادر أن زعيم حركة الانقلاب الإسلامي محمد نبي يحاول الآن ترتيب اجتماع بين رمباني رئيس الدولة وحسن فيار رئيس الحزب الإسلامي لكي تحل المشكلات القائمة بينهما قبل البث في أمور مجلس الشورى والأمور الأخرى. كما أن هناك خبر يقول إن مسعود يؤكد انسحاب الميليشيا من كابل، فقد نقل متحدث باسم لجنة الوساطة عن وزير الدفاع الأفغاني تأكيده أن ميليشيا غلام جان سوف تنسحب من العاصمة الأفغانية. وقال المتحدث وهو رئيس لجنة السلام إن وزارة الدفاع ما زالت تجري مشاوراتها مع الزعماء حول انسحاب الميليشيا، ورغم انتهاء المدة المحددة لانسحابها يوم الاثنين الماضي إلا أنه لم تقع مصادمات، إلا تزال المشاورات جارية. وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس رباني بزيارة لأوزبكستان، بينما يغيب أحمد شاه مسعود في زيارة طويلة إلى شمال أفغانستان. وهناك خبر يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية من حكمة يار، فمن الأخبار المهمة يقول الولايات المتحدة تتعهد بوقف حكمة يار من محاولة تدمير العملية السياسية. وهناك خبر آخر يقول المدير السابق لعمليات الاستخبارات الأمريكية يقول واشنطن تضغط لإبعاد حكمة يار عن الحكم. وسوف أعرض لهذا الموضوع تفصيلا إن شاء الله في الأسبوع القادم. من القضايا أيضا التي سوف أقف عندها قضية صفراء الدمن، وأعني بها جريدة الشرق الأوسط، وقد كنت حذرت مرارا وتكرارا من شراء هذه الجريدة أو بيعها أو تعاطيها بأي صورة، ومن ضرورة أن نفرض عليها حصارا حتى تضطر أن تنسحب من الساحة كما انسحبت أختها التي هلكت بالأمس لما رأت أختها بالأمس قد خربت، كان الخراب لها أعلى من الجرب. أعني جريدة الصباحية. فهذه الجريدة قد طالعتنا بمقال في 22/4 بعنوان الزميل أحمد الربعي سابقا، يتحدث عن تولي هذا الرجل إلى وزارة التربية والتعليم في الكويت. وهذا الرجل ذو تاريخ شيوعي معروف، ومع ذلك حاول الكاتب أن يلمعه بعض التلميح، وقال يعني أنه نموذج لمئات من الشباب الذين عادوا إلى البيت برؤية جديدة وحماس جديد بعدما عاشوا لذة الانعتاق التائه وقصبة البوهيمية الجوال. ثم يقول وهناك ما زال رائعون آخرون بدلا من أن يتجهوا يسارا اتجهوا يمينا، يعني بدلا من أن يكونوا شيوعيين أصبحوا اليوم إسلاميين أو أصوليين كما يعبر، بدل من أن اتجهوا يسارا اتجهوا يمينا، فغرقوا في تهويمات الحزبية الضيقة التي انتقلت بقضها وقضيضها من ماركسية متزمتة إلى أصولية متزمتة. انظر كيف قابل بين هذا ولا قال وكل تطرف منبوذ أيا كان لونه وشكله وطريقته. وليت هذا الجيل يتعلم من الجيل الذي سبق، فيكتشف أن خير الأمور الوسط وأن الواقع أكبر الكثير من الأحلام الملساء. يعني كأنما ينادي به ويدعو به دعاة الإسلام هو عبارة عن أحلام ملساء يخدرون بها عقليات الشعوب أو يخدعون بها بعض الأتباع. ثم يقول والمعارضة الحقة هي التي تتحمل المسؤولية، فالعروبة لم تعد أحلاما ومحاضرات ومظاهرات وتصفيقا وهتافا، بل أصبحت نظرة بعيدة إلى المستقبل تنطلق من المصالح والأمان المشتركة. والمعارضة الحقة هي التي تتحمل المسؤولية وتضع نفسها للحظات في موقع صاحب القرار حين يتخذ القرار. إن التطوير والتبديل ليس إثارة للجماهير واستغلالا لطبيعتها السهلة وعصفا لغرائزها، بل هما انطلاق من واقع ملموس ومن قيم حضارية ومن مقتضيات لا تقبل التطويح والمجازفة بأقدار الشعوب في مغامرات غير محسوبة. أليس مثيرا للاستغراب أن يمضي العربي من عقده من عمره عقدين من الزمن هما زهرة حياته في ممارسة الخطيئة قبل أن يتوب أو يتوب إلى رشده؟ هذا الرجل من الواضح أولا أنه يقارن بين ما يسميه هو بالأصولية الإسلامية وبين الماركسية الشيوعية، وشتان شتان عندنا بين شجرة اشتكت من فوق الأرض ما لها من قرار وهي شجرة الباطل وكلمة الباطل، وبين شجرة ثابتة وطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وهي شجرة التوحيد والإسلام. ثم شتان عندنا بينكم أنتم يا معشر اليساريين والماركسيين الذين كنتم يوم من الأيام تخادعون الشعوب بالوعود والأحلام المعسولة، ثم اكتشفت الشعوب زيف دعاياتكم وأحلامكم وأقاويلكم فانصرفت عنكم وتركتكم وبصقت على أقوالكم وشعاراتكم ومذاهبكم وأحزابكم، وبين أمة عرفت دينها فاحتشدت حول دعاة الإسلام وتقمصت حقيقة الدعوة فآمنت بها، ولذلك انجفلت إلى العلماء وانجفلت إلى الخطباء وانجفلت إلى الدعاة، ليس لأنهم يرفعون الشعارات كما تريد أن تصوروا، ولا لأنهم يغرون هذه الأحلام الملساء، فإن دعاة الإسلام ما وعدوا بحلم قط ولا وعدوا أحدا بشيء، وما قالوا لأحد نمنيك وزارة ولا منصب، بل هم بعيدون كل البعد عن زخرف في الدنيا. وهذا من حكمة الله تعالى أن أهل الإسلام ودعاته ليسوا أصحاب أموال ولا أصحاب مناصب ولا أصحاب جاه حتى يقبل من يقبل على الإسلام بصدق وطواعية ورغبة، وهو لا يطمع في غير الجنة ورضوان الله عز وجل، فإن الله تعالى ما وعد بغير ذلك. قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. اليوم الآن انتهت الدنيا ونحن في موقف القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ذوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم والله ذوب ما كانوا يفعلون. إذن ما أحد من دعاة الإسلام يعود الناس بالدنيا، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه خاصة في الفترة المكية وهم يؤذون ويعذبون ويضطهدون إلا بالجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فشتان بينما يريد أن يصوره ويريد أن يقول إن احتشاد الناس حول الدعاة وإقبالهم على الدعوة هو شبيه باحتشادهم قبل حول الماركسية والأحزاب العلمانية، وقصاصة أخرى وصلتني من أمريكا حول خضراء الدمن أيضا، فقد أرسل إلي أحد الشباب المتعثين الغيرين رسالة يقول إحدى الرسائل التي تتعلق بموضوع نشر صحيفة الشرق الأوسط بصورة امرأة استرالية وقد أظهرت فيها فخذيها، بالإضافة إلى نشر صورة لنساء في ملابس تنكرية للقطط وقد وصفت العورة الكبرى بإحدى إما حقيقة أو رسم يدوي. يقول الأخ الكريم وكم آلمنا ذلك وشعرنا بالدرجة التي وصل إليها المشرفون على خضراء الدمن من الدعوة إلى التعري والخلاعة ونشر الفاحشة والدعوة إلى الرذيلة، وذلك في تقدير أمر متوقع وهو طعم، فإن مضى دون محاسبة فالغد القريب سيحمل صورة نساء ربما عاريات تحديا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وقد تكون الأعداد التي طبعت في خارج المملكة أو على الأقل هنا في أمريكا بهذه الصورة الخليعة، وهذا تحدي سافر، فكيف صح لجريدة اتفق جمهور الأمة على أنها جريدة سعودية سواء طبعت بجوار الحرم المكي أم في أحد شوارع لندن، كيف اتفق على هذا العمل المنكر وهذا الاستخفاف بالدين وبأهل الدين وهي هنا ينظر لها المسلمون على أنها صحيفة سعودية؟ إنني إذ أرسل لك هذه الرسالة الهاتفية أتمثل قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأعبر عن شعور زملاء المبتعثين الذين يسألون الله تبارك وتعالى أن يريح المسلمين عامة والعرب خاصة من هذه الجريدة الخبيثة وشقيقاتها في الإثم والعدوان إلى آخر ما قال. وفي نهاية الكلمة يعني يعبر الأخ عن مشاعرها الطيبة تجاه علماء هذه الأمة ودعاتها، فجزاه الله تعالى وسائر الإخوة هناك خيرا وكثر الله تعالى في الأمة من أمثالهم ونفع الله تعالى بهم وبعلمهم. هناك مجموعة من الموضوعات تتعلق بالأوضاع في بوسنيا والهرسك ونظرة الإعلام الغربي إلى الإسلام والمسلمين، وهناك قصيدة شعرية ذات معان جيدة وقوية وغريبة أيضا لأحد الدكاترة المعروفين. كل هذه الأشياء سوف أؤجلها للأسبوع القادم لأنها تصلح لموضوع خاص يكون عنوانه الإسلام والغرب، الإسلام والغرب، وسوف أضيف إليه بعض المعلومات والوثائق التي استبعدتها لضيق الوقت. إذن سوف يكون عنوان المحاضرة أو الدرس في الأسبوع القادم الإسلام والغرب. أما الأشياء الأخيرة التي أقف عندها الآن فهي مقال الدكتور مصطفى عبد الواحد نشر في جريدة الندوة يوم السبت الماضي، عنوانه كيف ينهدم الزمان. وقد صدر هذا المقال بالأثر المعروف أتدري ما يهدم الإسلام؟ قال لا الله أعلم. قال زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. ثم تكلم عن زلة العالم لأن الناس يسمعون قوله ويعجبون بعلمه، فلا بد أن يكون حريصا على حسن صورته أمامهم وأن يكون صادقا في المطابقة بين القول والعمل، وأن يعلم أن العلم أمانة في تحمله وأدائه والعمل به، وإلا كان وبالا على صاحبه وكان عديم النفع للناس. وزلة العالم قد تكون في قول وقد تكون في عمل وسلوك، قد تكون في رأي يتبع فيه الهوى ويجانب فيه الحق ثم يصر عليه وتأخذه العزة بالإثم حين ينبه إلى وجه الخطأ فيه فيلج في عناده ويلتمس لنفسه من الأدلة الزائفة ما لا ينهض به ولا يقيل عثرته. وكل المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة تنتمي إلى هذا الزلل وهذا العناد، والمفترض أنه يبحث عن الحق ويلتمس الصواب سواء جاء نتيجة بحثه هو أو نتيجة إرشاد غيره إليه. وهكذا يقول، وهكذا حذرنا عمر رضي الله عنه من هذه العوامل الهدامة التي لا يرتفع معها بناء ولا يصلح معها عمل ولا يستقيم معها سعي حتى تبرأ الأمة منها وتأخذ حجرها من أخطارها. نعم إن العالم كما يقول المثل إذا زل العالم زل بزلته عالم. فما هو الموقف إذن من زلة العالم التي ربما تكون متوقعة بحكم الطبيعة البشرية؟ أقول الموقف ينبغي أن يكون معتدلا، فإن الأفراط يؤدي إلى تفريط والغلو يؤدي إلى الدفاع والتطرف يؤدي إلى تطرف في الجانب الآخر. فالذي يغلو في الاستماع إلى العالم وقبول كل شيء منه وجعله ميزانا للحق والصواب والهدى، هذا الإنسان حينما يكتشف أن العالم أخطأ سوف ينفض يده منه بالكلية ويتبرأ منه وربما سبه أو اغتابه أو استحل عرضه، بل وجد من يصل الحال به والعياذ بالله إلى الحكم بالردة والكفر. فهذا الإفراط نتيجة الإفراط الأول، وهذا التفريط نتيجة الإفراط الأول. والواقع الذي ندعو إليه أولا أن نكون معتدلين في نظرتنا إلى العلماء والدعاء أيا كان هؤلاء العلماء، سواء كانوا علماء رسميين أو علماء عام أو غيرهم، أن نعرف للعالم حقه وقدره فنحترمه ونجله وندعو له ونحسن الظن به بقدر المستطاع، ولا نسمح بالوقوع في عرضه أو النيل منه، فإن هذا هو حق المسلم العادي على المسلم. فإذا كان المسلم عالما أو طالب علم أو فقيه أو فقيها أو مفتيا كان هذا الحق له أكبر وأعظم وأوفر. ولكن ينبغي أن لا يكون معنى ذلك تقليد العالم في كل شيء ومتابعته في كل شيء، وأن يغلق الواحد منا عينه عن القراءة وأذنه عن السماع وعقله عن التفكير ويده عن الكتابة ورجله عن المشي. لماذا؟ لأنه قد أسلم هذه الأشياء كلها لفلان وفلان. لا، لا ينبغي. إن أخطأ أخطأت وإن أصاب أصبت. ينبغي أن تكون متبعا بوعي وبصيرة وعلم ويقظة وإدراك، فحتى هذا العالم مع احترامك له وتقديرك لعلمه ومعرفتك بفضله، فأنت مع ذلك تدري أن طبيعة البشرية جبلة مركوزة فيه، ورثها عن أبينا الأول آدم عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان لا ينفك عن الخطأ بحال. ولهذا فأنا حين يخطئ هذا العالم أقول غفر الله له، وهذا الأمر ليس صوابا، وقد أرد عليه بالكلمة الطيبة والحكمة والأسلوب الحسن، ولا أعتبر أن النقد أو الرد إسقاطا بقدر هذا العالم أو نيلا منه أو تحطيما له كما يتوهم البعض، لا، لأنني من الأصل كنت منطويا عاقدا ضميري وسريرتي على أنني أحترمه، ولكنني لا ألغي ما أعطاني الله تعالى اتباعا له. هذا هو الواجب أولا. فإذا حصل الخطأ كان الموقف منه معتدلا، بحيث يقدر الخطأ بقدره ولا يكون الخطأ سببا في إهدار العالم مثلا أو الحط من كرامته أو اتهامه بأمور هو منها براء، بل يلتمس الإنسان له عذرا، ومع ذلك الخطأ يظل خطأ ولو كان صاحبه معذورا. أما البعض فإنك تجدهم بين أفراط أو تفريط، فالبعض قد عطلوا واعتقلوا تفكيرهم وعصبوا عيونهم، فلا يسمع الواحد منهم ولا يقول إلا ما قاله فلان، وهذا في الواقع غير لائق بالإنسان الذي كرمه الله تعالى ومنحه عقلا وفهما وشيئا من اليقظة والبصيرة والعلم. هذا أول. ثانيا، أنت حين تترك قول عالم أو اجتهاد عالم أو بيان عالم لا تتركه إلى رأيك الشخصي، بل تتركه إلى قول عالم آخر واجتهاد عالم آخر وبيان عالم من آخر قد يكون مثله أو أفضل منه أو دونه، ولكن أصاب الحق هذه المرة، والله تعالى لم يضمن لأحد من البشر أن يكون الحق محصورا في قوله اللهم إلا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان أن يعتدل في نظرته إلى العالم أولا، فإذا أخطأ العالم جعل خطأه بقدره ولا يجعله مجالا لإهدار فضل العالم وسابقته. ها هنا بعض الأسئلة، وقد عثب علي كثير من الأخوة أنني منذ زمن لم أجيب على الأسئلة، فأجيب الآن على ما تيسر منها إن كان بقي شيء من الوقت. هذا السؤال يقول: ذكرت في أحد محاضراتك أن إحدى الصحف المحلية افترت عليك بكتابة فتوى بجواز العمل أو تحريم في بنك الراسحي وأخرى بحرمان ذلك، وقد وعدت بذكر اسمها إذا لم تعتذر، فهل اعتذرت هذه الصحف أم لا؟ هذه لها قصة، وهي تمت بسبب إلى مسألة الوثائق المزورة. فقد جاءني رسالة أن رجلا كتب سؤالا لي عن حكم العمل في بنك الراجحي، وأنني كتبت أن العمل بعد مقدمات أن العمل في هذه المؤسسة حرام ولا يجوز، ثم كتبت اسمي، وكانت هذه الورقة مختلقة لا أعلم حتى الآن من أين جاءت، وبالنظر وجدت أنها قد دست إليه من فاكس لإحدى الصحف ولا بأس أن أذكرها الآن، وهي صحيفة العقاب وبالذات مكتب المنطقة الشرقية. ولأنني لا أحب أن أكون متعجلا فقد تريثت بعض الشيء وقلت أن الأمر فيه لبس، فكتبت للصحيفة رسالة، وبعد ذلك جاء لهذا الرجل رسالة أخرى أيضا حول العمل في بنك الراجحي وفيها حيثيات وملابسات وأن العمل فيه جائز ولا بأس به إن شاء الله. يعني جاءه فتويان متناقضتان في جواب واحد كلها منسوبة إلي وكلها من موقع واحد، فكتبت لهذه الجريدة وبالذات لفرعها في الشرقية أو لمكتبها رسالة أن وصلني هذا وهذا، وأرسلت لهم صورة منه، وأنا أريد منكم أن تبينوا لي هذا الأمر وكيف من الذي استجاز أن ننسب إليه مثل هذا الكلام الذي لم أقل، وحاول أن يوجد نوعا من التناقض بين فتوى بالتحريم وفتوى بالجواز وليس بينهما إلا يوم واحد أو أقل من ذلك، وكان هذا منذ شهور، ولكن مع ذلك لم يصلني جواب حتى لا، ولم أذكر هذه الصحيفة لأنه لم يوجد لها مناسبة، لكن الآن ما دام جاء السؤال فإنني أذكرها، وأرجو أن يسمع الأخوة في جريدة حساب وفي مكتب الشرقية هذا الكلام ويرد علي بجواب مقنع. أما ما يتعلق بموضوع العمل في بنك الراجحي وفي غيره من شركات التي يعني على غراره، فإنني أثني بجواز ذلك لما علمته من أن العمل في هذه المجالات الأصل فيه أنه عمل شرعي مباح، وأن هناك لجنة شرعية مكونة من مجموعة من المشايخ والعلماء المعروفين تقوم بالإشراف على كل الأعمال التي يديرها هذه المؤسسة المصرفية. وقد سألت العاملين والمسؤولين في هذه الشركة عن ما يتعلق بموضوع الفوائد التي تعطى لهم من بعض البنوك التي يضطرون للإيداع فيها في بلاد الغرب، فأثبتوا لي أن هذه الفوائد لا تدخل إلى الشركة ولا توزع على المساهمين، بل تصرف في مصارفها في أعمال خيرية من باب التخلص منها لأن هذه ضرورة. أما ما يتعلق بموضوع التقسيط، وقد شكى إلي عدد من الناس ما يتعلق بعمل التقسيط في عدد من المكاتب والفروع أيضا في القصيم وحائل والرياض وغيرها، فإن نظام التقسيط في أصله يبدو أنه نظام سليم في الجملة إن شاء الله، ولكن لا يمنع أن يكون هناك تنفيذ، يعني بعض المنفذين أو بعض الموظفين قد لا يدركون حقيقة هذه الأشياء فيقع منهم نوع من الخطأ في التعامل مع المراجعين. وإلا فإن الذي يظهر لي أن أصل النظام، حسب ما رأيت وعلمت، أن أصل النظام الذي يقوم عليها التقسيط في بنك الراجحي أن أصل النظام شرعي وسليم. يقول شاب يترك جماعته في صلاة المغرب يأتي للدرس العلمي وكذلك صلاة العشاء، أنا لا بأس إن شاء الله ما دام في هذا خير ومصلح وهناك من ينوب عنه في ذلك. يقول تحدث فضيلة الشيخ الدكتور صفر بن عبد الرحمن الحوالي حفظه الله عن مشروع البحث والترجمة، وتكلم عن تكليف هذا المشروع وجمع تبرعات في هذا المسجد، والحمد لله المطلوب منكم جمع التبرعات الآن، حيث أن كثير من الأخوة الموجودين هنا لم يحضروا المحاضرة التي ألقاها فضيلة الشيخ، وذلك لكثرة الندوات في نفس الوقت. أقول ما ذكره الشيخ من مشروع ترجمة كتاب الجواب الصحيح ومشروع الرد على النصارى ومواجهة التنصيب، ومشروع عظيم ويتطلب منكم المساعدة والدعم، وأنا مستعد تقبل المساعدة في أي وقت تشاءون، لكن ليس بالضرورة الآن. يقول نحن مجموعة حضروا من قصيدة واستمعنا للحفل السنوي، فكان هذا سببا في التزام 3 شباب حضروا معنا تدعو لنا بالثبات، نحمد الله تعالى على ذلك، وهذه من عاجل البشرى، ونسأل الله تعالى بأسماء وصفاته أن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول إني أرجو أن تدعو الخطباء وأئمة المساجد ويده العامة على مشروع ترجمة الكتب الإسلامية، هذا سبق أن ذكرته قبل قليل ولا بأس بذلك. وكذلك مشروع الشيخ صالح بنية، نعم الشيخ صالح حفظه الله عنده مشروع مستودع خيري لتلقي الأدوات الكهربائية والملابس وغيرها وتصليحها وتنظيفها وتوزيعها على المحتاجين، وهذا المشروع يتطلب الدعم. يقول أصبح الولاء والبراء في الكرة والفوز أصبح نصرا، فكان الشباب يفرح فرحا عشوائيا، ما رأيكم في فوز السعودية على أمريكا في الكرة؟ ما شاء الله تبارك الله، ما فزنا عليهم إلا في الكرة. يقول اقتراح، وهو أن يرسل شريط لسه مع مربي إلى المدرسين في المدارس وخاصة لما في ذلك من المصلحة، هذا اقتراح طيب لمن يرى أن يرسله. يقول ما دام الناس عندهم حماس الآن لحفظ السنة أن يقام درس ببعض المشايخ في 40 النووية بشرح مبسط للمتن والسند، ويكون هناك 3 دروس في الأسبوع تقريبا خاصة من الدراسة في بداية، هذا اقتراح جيد ويعرض إن شاء الله على اللجنة العلمية لعله أن يتم تنفيذه. يقول ما رأيك أن نقول أن الاحتفال بمسابقة السنة بدعة؟ الشيخ عبد العزيز حفظه الله وهو من هو في العلم، يعني قال كلمته في هذا الحفل ولا لابد أنكم سمعتموها، وقال إن هذه سنة حسنة وعادة طيبة، ولا أرى أن هذا الأمر فيه بدعة بوجه من الوجوه، لأنه من الاجتماع على الخير والتعاون على البر والتقوى والتعود على حفظ السنة ودراستها وتعويد الناس على ذلك، ولم يكن المقصود فيه التعبد لله تعالى محض التعبد والقربة التي يقال ببدعية العمل الذي لا يكون له فيها أصل. يقول بعض المناهج التعليمية فيها حذف، مثل موضوع الاستعمار والأمة العربية، مادة المطالعة على الصف الثالث عندما بين الموضوع كان موجودة في العام الماضي. نعم وحدث أشياء كثيرة، حدثت الحروب الصليبية مثلا، حدث الكلام عن احتلال اليهود لفلسطين وغير ذلك. فإلى الله تعالى المشتكى أن مناهجنا بدأت تخضع لما يسمى بالتطبيع شيئا فشيئا، حتى في مادة الجغرافيا والتاريخ وغيرها. يقول أرجو أن تبين أماكن ومواضع دروس الحديث لأن أكثر الناس لا يعرفونها. الشيخ يحيى اليحيى في مسجده. نعم الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى دروسه في مسجده وهو الجامع الأخضر بالصفراء. أما الشيخ حسن الحميد فهو أيضا في مسجده في غربي حي المنتزه. يقول لاحظتم ولاحظ غيركم كثرة الازدحام في المسجد الأسبوع الماضي، وهذا حدث كثيرا، فنرجو التسبب في توسعة هذا الجامع لدى التجار وغيره إن شاء الله تعالى. يقول قلت لأحد الإخوة إن ما وقع في مصر كان بسبب الذنوب، فغضب وقال إن ذلك من ضعف القشرة الأرضية، ما تقول في ذلك؟ فقل كما ذكرت قبل قليل لعلي أجبت على هذا السؤال، لكن ينبغي أن يكون الإنسان حكيما فيما يطرح من المعاني والمقاصد الشرعية، لأنه سنقيل تقول هذا مجاز النحل تمدحه، وإن تشق صداقي الزنابير مدحا وذما وما جاولت وسطهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. عندما تأتي إنسان مصاب تقول يا أخي هذا بسبب الذنوب ويستعجلون، لا شك أنه تأثر ويصيب شيء من الغم والهم والحزن، لكن لو يعني عزيته وقلت على كل حال هذا بقضاء الله وقدره وعلينا الصبر والاحتساب وان شاء الله يا المسلمين يقفون، ثم ثنيت بعد ذلك بتقرير القاعده الشرعيه التي ذكرناها قبل قليل وفصلنا فيها، لكان هذا ادعى للقبول. يقول طالب في المسابقة أثر به هذا المهرجان تأثيرا عجيبا، جعله يقلق زملائه ويحاول إقناعهم ببداية الحفظ صريحة مسابقة في السنة في هذا الجانب، فقال إن شاء الله سوف أحفظ 40 نوية في 10 أيام، فسمعه زميلي وقال ولكن أني أعطيك 10 وأنني أعطيك 1000 ريال أن أتممت الحفظ في 10 أيام. أبي برة برقية عاجلة وبشرة طيبة، يقول ها هو الأخ جاد في الحفظ، بل إنه حفظ أكثر من 5 حديث خلال ساعات معدودة، فجزى الله خيرا كل من كان السبب في ذلك. والأمر الذي يزيد الدهشة أن من أخبرني أنه وقف على هذه الحادثة قال إنها في قرية صغيرة من قرى القصيم تبعد عن بريدة أكثر من 150 كيلو، وهذا دليل على أن أثر هذه المسابقة قد شمل جميع هذه المنطقة منها وقراها، والحمد لله رب العالمين. يقول نريد بالحاح الشديد إلقاء محاضرة لكم في المنداب على رغم كثرة المشايخ الذين حاوروا أولى بريدة لن نظفر بواحد منهم، فهلا ألقيت محاضرة؟ نحن متاقبون جدا لذلك، نسأل الله أن يعين على ذلك إن شاء الله تعالى. المشايخ قريب إن شاء الله من حفظ القراءة، هل أبدأ بحفظ الصحيح أم أبدأ دراسة وثق أرشدون جزاكم الله خيرا؟ كل ذلك حسن، ولكن لعل بدأك بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من جميل المتون وعظيم البلاغة وحسن التعبير وجوامع الكلم لعله أولى بك، ثم إذا حفظت مثلا من متون السنة لا مانع أن تنتقل بعد ذلك أن تنتقل إلى حفظ متن الفقه، وقد ذكرنا ذلك تفصيلا في نشرة وزع منها في الجامع الكبير ما يزيد على 10,000 نسخة في ليلة مسابقة حفظ السنة، ومكتب الدعوة يقوم بتوزيعها وهي بعنوان منهج لدراسة الحديث، وقد كتب لها والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مقدمة غافية مفيدة فجزاه الله تعالى خيرا. يقول لم تذكر الأمسية الشعرية التي ألقاها الدكتور العشماوي، وهذا صحيح، كان هناك أمسية يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء في حديقة المركز الحضاري ألقاها الدكتور العشماوي وشاركه بعض الشعراء من الشباب. يقول هناك اقتراح بسيط أن تقترح على أئمة الجوامع أن يضعوا صناديق في المساجد لكي يتسنى أن يشارك بأقلامنا في موضوع الخطبة القادمة إذا أخبروا بعنوانها ويقدم لهم المعلومة. هذا حقيقة اقتراح جيد ووجيه، أرى أن يضع الخطيب صندوق من الاقتراحات والأسئلة والموضوعات وغيرها ليعرف مشكلات الناس وموضوعاتهم وماذا يترقبون وينتظرون. يقول مشكلة غريبة، والدتي لا تطيق النظر في وجهي، لا تحملني الذنب، فقد حاولت كثيرا ولكن دون جدوى، فماذا افعل؟ يعني دع هذه الوالدة، قبل رأسها واجلس إلى جانبها، لا تجلس أمامها ودعها وما هي بشأنه، فلعل لها عذرا وأنت تلومه، وحاول أن تكثر من الدعاء لها وبرها والإحسان إليها، وألا تقف حائرا أمام هذه القضية أو تعتبرها مشكلة كبيرة أو تفننك أو تحرجك أو تسبب لك تعقيدا أو حرجا أو غير ذلك، فعليك أن تجد وتجتهد في طريقك وعملك وأن تكون إيجابيا ومشاركا وواثقا بالله تعالى ثم بما أعطاك الله من المواهب والملكات والإمكانيات، وألا تقف أمام هذه المشكلة كثيرا. يقول ما رأيك فيما فعله مستشفى الملك التخصصي حيث وضع الدش في الجهة الجنوبية من المستشفى؟ نرجو أن تقولوا ماذا تفعل تجاه دورة الفساد في هذه المنطقة. نعم وهناك أخبار وأسرار وأمور تصلنا وروائح ممكنة تزكم عنوفنا في هذا المستشفى، فإلى الله تعالى المشتكى كم شكينا وبكينا وتكلمنا ولكن دون جدوى. يقول إنني مريض بحساسية شديدة وأشد شيء يؤثر عليها الأقياس المركزة النفاثة، وإني أحب أن أحضر محاضراتكم العطرة، فإن لم تستطع أن تقول للشباب أن يتركوا أثناء المحاضرة فعلى الأقل ادعوا لي والشباب يؤمنون. أما أن يتركوا الطير فهذا أمر صعب ولا نستطيع أن نقول لهم دعوها، ولكن نسأل الله تعالى وندعو الله تعالى لك أن يشفيك ويعافيك من هذا الداء الذي تعاني. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الاخره الاولى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين يا ارحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم صحح ابداننا، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم ابعدنا عن كل ما اللهم ابعدنا عن كل شر وعن كل ما تكرهه يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلما يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.